بك عنقهم من رق ذنبهم.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يدعو المنظمة الدولية إلى مزيد من الاهتمام باللاجئين الأفغان في إيران. الجهاد الإسلامي تتوعد كيان الاحتلال برد قوي ومؤلم على أي عملية اغتيال قد يقدم عليها. الرياض تؤكد أن الحوار مع دمشق كان ضروريا وتعلن عن استعدادها لدعم الاقتصاد السوري. تفاصيل النشرة. أشاد وزير الخارجية الإيراني بالاجتماع الأخير للأمم المتحدة في الدوحة بشأن أفغانستان والذي عقد بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة، وأكد حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع أنطونيا غوتاريش أن عدد اللاجئين الأفغان في إيران بلغ أكثر من 5 ملايين، وأن هذا العدد الكبير من المهاجرين بحاجة إلى اهتمام ودعم دوليين. كما أعرب أمير عبداللهيان عن تقديره للدور غوتاريش في الحوارات الإقليمية، وأضاف أن طهران ترحب بفكرتكم الخاصة باجتماع وزراء خارجية دول المنطقة. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تدنيس المسجد الأقصى المبارك من جديد، واعتبر ذلك رد فعل الصهاينة على هزيمتهم أمام مقاومة غزة البطولية. وتساءل ناصر كنعاني ما إذا كان المجتمع الدولي لا زال مترددا حول طبيعة الفصل العنصري للكيان الصهيوني. من جهة أخرى استنكر كنعاني الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب أمير الجماعات الإسلامية في باكستان مولوي سراج الحق، معربا عن سروره لنجاته، يشار إلى أن سراج الحق كان قد تعرض أمس إلى محاولة اغتيال حينما استهدف موكبه بعبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في منطقة بولاية بلوچستان. توعد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة كيان الاحتلال برد قوي ومؤلم على أي عملية اغتيال قد يقدم عليها. النخالة وفي مهرجان الثأر الأحرار المركزي للحركة في قطاع غزة وجنين ولبنان وسوريا أكد قدرة المقاومة الفلسطينية على مقاتلة العدو والانتصار عليه، مشيدا بالحضور الدائم للغرفة المشتركة أيام العدوان بل أمام العدوان ودعم حزب الله وإيران وسوريا واليمن. بدورها أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بالمهرجان أن المقاومة وسرايا القدس أثبتت قدرتها على تحقيق ما وعدت به، محذرة من رد فلسطيني قوي وموحد وفي عمق العدو. حول مهرجان الثأر الأحرار الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي وبمشاركة الفصائل الفلسطينية نستمع إلى التقرير التالي.
رفعوا صور الشهداء وهتفوا لفلسطين ولوحوا بالأعلام عاليا، إنهم جماهير غزة الذين التفوا حول حركة الجهاد الإسلامي في مهرجانها الكبير الذي نظمته بساحة الكتيبة في غزة وفاء لشهداء معركة ثأر الأحرار.
إن معاركنا السابقة واليوم معركة ثأر الأحرار قد وضعت جميعها أقدامنا على الطريق الصحيح الذي بدأناه وانطلقنا باتجاهه ولن نتوقف.
الجهاد والمقاومة، القوة والسلاح، قوة الإرادة هي أساس المواجهة، هي حتى ندفع هذا الكيان للاعتراف بحقوقنا، حقوقنا كاملة في وطننا فلسطين، كل فلسطين.
مهرجان ثأر الأحرار شارك فيه ممثلون سياسيون وعسكريون عن كافة الفصائل الفلسطينية التي أكدت على وحدة ساحات المقاومة. نخبة من عناصر سرايا القدس شاركت في المهرجان، حيث حظيت باهتمام كبير من الجماهير الحاشدة التي أكدت على احتضانها للمقاومة.
هذا استفتاء شعبي، الشعب الفلسطيني كله يرى في هذا اليوم تحول كبير، لأنه هذا فعلا عرس فلسطيني موحد، الشعب الفلسطيني كله خلف المقاومة.
مبنى رحفوت الذي خلده صاروخ مقاوم كان حاضرا في المهرجان ليذكر الاحتلال أن المعركة بعد رحيل الشهداء قد بدأت ولم تنتهي.
عندما تذكر ثأر الأحرار وكأنك تعيد مجد سيف القدس، فكلاهما معركتان أثبتتا أن بيت الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت، وشكلتا تحولا مفصليا في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن الحوار مع سوريا كان ضروريا، وأعرب بن فرحان خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية 32 بمدينة جدة عن استعداد بلاده لدعم مشروعات التعافي الاقتصادي في سوريا. بن فرحان الذي أكد أن الرياض تتفهم وجهة نظر حلفائها الغربيين قال: سنتحاور معهم بشأن العلاقات مع سوريا. كما لفت وزير الخارجية السعودية نظر دمشق إلى أن ما دعاها بالمواقف المتشددة لا تصب في مصلحة الشعب السوري. لنستمع إلى جانب من تصريحات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بعد اختتام القمة العربية في جدة.
التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية إيجاد حل قائم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتم الترحيب بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والذي تضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، ونأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار الجمهورية العربية السورية والحفاظ على وحدة أراضيها واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.
أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية قرارا بتعيين شمس الدين كباشي نائبا وياسر العطا وإبراهيم جابر مساعدين له. وذكر بيان للقوات المسلحة السودانية أن مرسوم عبد الفتاح البرهان الخاص بالتعينات دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس، وجاء قرار التعيينات الجديدة بعدما أصدر البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في وقت سابق مرسوما دستوريا يقضي بإعفاء نائبه بالمجلس محمد حمدان دقلو من منصبه وتكليف مالك عقار بدلا عنه. ويشهد السودان صراعا بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو، فيما تدور أغلب المعارك في العاصمة الخرطوم والمناطق المجاورة. حول القرارات الجديدة التي أصدرها رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان في السودان، نستمع إلى التقرير التالي.
قرارات جديدة أصدرها رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان يبدو أنها تهدف لمزيد من الضغط على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دغلو، كانت في إصدار قرارا دستوريا بإعفاء الأخير من منصب نائب رئيس مجلس السيادة. البرهان أصدر أيضا مرسوما بتعيين مالك عقار نائبا لرئيس مجلس السيادة، كما عين الفريق أول شمس الدين كباشي نائبا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول ياسر العطا مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة السودانية. ميدانيا أسفرت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بمدينة نيالا غرب البلاد عن مقتل وإصابة العشرات من بينهم أطفال ونساء بأحياء متفرقة بجنوب دارفور بحسب إعلان مصادر محلية، كما أدى استمرار القتال بين الطرفين إلى نزوح عدد كبير من سكان الأحياء الواقعة تحت القصف، وجاء تبادل إطلاق النار بعد التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية ما لبث أن انهار سريعا. وتنتشر قوات الدعم السريع في المناطق السكنية في جزء كبير من الخرطوم ومدينتي بحري وأمدرمان المجاورتين، وهو ما يدفع الجيش إلى شن ضربات جوية على نحو شبه متواصل. الصراع في السودان كان ملفا حاضرا على طاولة قمة الجامعة العربية في جدة، حيث دعا رئيس الوفد السوداني قوات الدعم السريع إلى إلقاء السلاح، وعبر عن القلق من غض المجتمع الدولي الطرفة عن انتهاكات قوات الدعم السريع.
يقلقنا غض المجتمع الدولي الطرف عن هذه الانتهاكات التي تستوجب الشجب والإدانة والمساءلة.
إنسانيا ندد مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث بالانتهاكات العديدة والخطيرة للاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف المتحاربة في السودان الأسبوع الماضي بشأن تجنيب المدنيين والبنى التحتية المعارك والسماح بدخول المساعدات. هذا وأسفر النزاع في السودان عن مقتل نحو 1000 شخص معظمهم في الخرطوم وحولها، وكذلك في إقليم دارفور الغربي المضطرب منذ فترة طويلة، بينما شردت المعارك أكثر من 1,000,000 آخرين داخل وخارج السودان.
أكد رئيس اللجنة شؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى تأجيل زيارات السجون المتفق عليها مع الأمم المتحدة إلى موعد غير محدد، وقال المرتضى إن اللجنة كانت جاهزة لتنفيذ الزيارات اليوم حسب الاتفاق والموعد المحدد من المنظمة الدولية، غير أن اللجنة تفاجأت بشروط مسبقة وضعها مرتزقة العدوان في مأرب أدت إلى تأجيل الزيارات، واعتبر هذه التصرفات عرقلة واضحة هدفها إفشال الزيارات وبالتالي إفشال جولة المفاوضات المقبلة، مطالبا الأمم المتحدة بوضع حد لهذه العرقلة وإلزام جميع الأطراف بتنفيذ ما تم التوقيع عليه. أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في البلاد، وقالت الهيئة في بيان إن رجب طيب أردوغان حصل على 49.52% مقابل كليجدار أوغلو الذي نال 44.88% وأوغان 5.17% من الأصوات الصحيحة في انتخابات الرئاسة. وحددت الهيئة 28 من الشهر الجاري لإجراء جولة الإعادة بين أردوغان وكليجدار. وكان وزير الداخلية التركي قد اتهم الولايات المتحدة بالتدخل بالانتخابات وقال إنها لا تريد الديمقراطية في تركيا. أعلنت أحزاب المعارضة الموريتانية عزمها تنظيم مهرجان لاطلاع الرأي العام على حجم التلاعب الحاصل في العملية الانتخابية، وحذرت الأحزاب في مؤتمر صحفي من تحول الأزمة الانتخابية الحالية إلى أزمة سياسية تعصف بالبلاد إذا لم تتم معالجتها بحكمة وسرعة. كما قررت الأحزاب تشكيل لجنة قانونية لإعداد ملف الطعون القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية، مطالبة بانعقاد اجتماع عاجل للجنة المتابعة المكونة من الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية ولجنة الانتخابات. وجدد عدد من قادة الأحزاب الموريتانية تأكيدهم على إعادة الانتخابات وصفين نتائجها بالمهزلة. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يدعو المنظمة الدولية إلى مزيد من الاهتمام باللاجئين الأفغان في إيران. الجهاد الإسلامي تتوعد كيان الاحتلال برد قوي ومؤلم عند أي عملية اغتيال قد يقدم عليها. الرياض تؤكد أن الحوار مع دمشق كان ضروريا وتعلن عن استعدادها لدعم الاقتصاد السوري.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مضامين اجتماعية
في الأدب والشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم بين رحاب الشعر والمضامين الاجتماعية التي يحفل بها في هذه الحلقة، التي سنستعرض فيها كيف عالج الشعراء الإيرانيون المعاصرون ظاهرة الفقر وتداعياتها في المجتمع.
ندعوكم مستمعينا الكرام للمتابعة.
وصفت الشاعرة الإيرانية المعاصرة رخشندة أو بارفين اعتصامي، وهو الاسم الذي تخلصت به في أشعارها، هذه الشاعرة التي ولدت في العام 1907 وتوفيت سنة 1941، بأنها تمثل الضمير اليقظ للشعر والأدب الفارسي المعاصر، نظرا إلى اهتمامها بطرح القضايا والأغراض الاجتماعية والسياسية في أشعارها، وعلى رأسها قضية الفقر والظلم الذي كان يتحمله الفقراء والمعدمون في المجتمع في عهد الحكومة الدستورية.
وقد كانت الشاعرة بروين اعتصامي تحيط علما بشكل دقيق بالمشاكل والأزمات السياسية والمصائب الاجتماعية، وعمدت بجرأة قلما وجدناها عند شاعر آخر في عصرها إلى نقد فساد الحكام الجائرين وجور الملك. وفضلا عن ذلك، فإننا لا نعرف بين الشعراء أي شاعر تحدث عن المعاناة والآلام التي كان يعاني منها الفقراء كما تحدثت الشاعرة اعتصامي.
وهي تعمد من خلال وعيها ومعرفتها الدقيقة بحقائق الحياة اليومية للناس إلى وصف آلامهم وهمومهم، وترى أن السكوت إزاء مثل هذه الأوضاع محرم على الشاعر، كما تعبر عن ذلك في قولها وهي تخاطب نفسها.
حقيقت گویشو پروین چه ترسی نشاید بحر باطل حق نخفتن.
قول الحقيقة يا پروین، ما هذا الخوف؟ لا ينبغي أن ينام الحق إزاء الباطل.
مستمعينا الكرام، إن بيان مظاهر الفقر الذي يعاني منه عامة الناس يمثل أبرز المقاومات الشعرية لبروين، ولعل السبب في هذه الشعبية التي تتمتع بها الشاعرة امتزاج ذهنها ولغتها بطبقات المجتمع المحرومة. ولا شك في أن هذه الخصوصية هي السبب الأهم الذي دفع بجماهير الشعب إلى متابعة أشعارها في الديوان، فالناس يرون من خلال مطالعة ديوانها حقائق حياتهم اليومية ويعمدون إلى الكشف عن زواياها، وإلا لما تكرر طبع ديوانها مرارا على مدى قرن كامل.
وتعد قصيدتها صاعقتنا ظلم الأغنياء من أعنف أشعارها وأكثرها نقدا ضد الطبقة الظالمة، وهي قصيدة طويلة تعد من أطول القصائد الاجتماعية السياسية لبروين، بحيث تعمد بوضوح إلى اعتبار نظام الحكم في عصرها المسؤول الأول والأخير عن البؤس الذي يعاني منه الفقراء، كما نرى ذلك في الحوار الذي تجريه بين الفلاح العجوز وبين ابنه، حيث تهوي بسياط نقدها على كل أجزاء نظام الحكم القضائية منها والتنفيذية، وكأنها تصدر بيانا عالميا ضد الظلم والجور المطلقين، وترسم طريق الثورة والانتفاض من أجل القضاء على الظلم، بحيث إن الابن الشاب يرفض أخيرا أن يسير في أي طريق سوى طريق أبيه، وهو الانتقام من الأغنياء والحكام.
سفره ما از خورش و نان تهیست، در ده ما بس شکم ناشتاست. خرمن امساله ما را که سوخت، از چه در این دهکده قحط و غلاست؟ در عوض رنج و سزای عمل، آنچه رعیت شنود ناسزاست. چند شود بار کش این و آن، زارع بدبخت مگر چار پاست؟ کار ضعیفان ز چه بی رونق است؟ خون فقیران ز چه رو بی بهاست؟
وإذا ما أردنا ترجمة الأبيات السابقة إلى العربية قلنا: مائدتنا خالية من المرق والرغيف، ما أكثر البطون الصائمة في قريتنا؟ من الذي أحرق بيادر حصادنا في هذه السنة؟ من أي باب دخلنا القحط والغلاء؟ في مقابل التعب والمعاناة في العمل، لا تسمع الرعية سوى الشتائم والسباب. حتى متى يظل المزارع المسكين حمالا لهذا وذاك، وكأنه حيوان تحمل الأثقال عليه؟ لماذا تظل أمور الضعفاء متردية؟ ولماذا تفقد دماء الفقراء قيمتها؟
مستمعينا الأفاضل، عن الشعر الإيراني المعاصر واهتماماته بالقضايا الاجتماعية عموما وقضية الفقر وظلم الأغنياء للفقير، أجرت زميلتنا حوارا مع خبير البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع إليه.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالدكتور إبراهيم أرمن، الأستاذ المشارك في اللغة العربية وآدابها بجامعة آزاد الإسلامية. دكتور، نعم. يا حبذا لو تتكلم لنا عن الشعر الإيراني المعاصر واهتماماته بالقضايا الاجتماعية عموما وقضية الفقر وظلم الأغنياء للفقير بصورة خاصة.
نعم، قبل كل شيء علي أن أقول الشعر الفارسي المعاصر كما يعرفه الجميع، نستطيع أن نقول بأنه تطور، خاصة مضامين الاجتماعية دخلت الشعر الفارسي المعاصر بعيد ثورة دستورية. ظهر شعراء جدد تطلعوا إلى أفاق سامية للمجتمع، منهم أخوان ثالث وأحمد شاملو مصدق، وهناك شعراء آخرون بروين اعتصامي. هؤلاء الشعراء هم الذين نستطيع أن نقول بأنهم أدخلوا المضامين الاجتماعية إلى الشعر الفارسي المعاصر.
طيب، يعني كيف اهتم هؤلاء الشعراء بالقضايا الاجتماعية وقضية الفقر؟
بالطبيعة الحال، أولا أستطيع أن أقول الشعراء المعاصرون أشاروا إلى ظاهرتين مهمتين جدا. أولا يعني نستطيع أن نقول أسباب الفقر، يعني ما هي الأسباب التي أدت إلى فقر المجتمع في تلك الآونة، ثم تطرقوا إلى مظاهر الفقر، يعني نستطيع أن نقول الفئات المجتمعية التي عانت الفقر. بخصوص الأسباب التي أدت إلى الفقر فهي كثيرة جدا. أولا نستطيع أن نشير إلى الأسباب السياسية والاستبداد والحكام والذين كانوا كما نعرفه بالإقطاعية، كذلك هناك أسباب أخرى،
ظلم الأغنياء إلى الفقراء واستغلالهم أيضا.
صحيح، نعم، وخاصة ركزوا على هذا الظلم وهذا البغي وهذا الجور. كذلك هناك فقدان الوعي الاجتماعي أو فقدان وعي المجتمع أو الطبقة الكادحة والفقيرة لحقوقها الطبيعية، وهذا أيضا نستطيع أن نقول بأنه كان موضع اهتمام الشعراء المعاصرين من أمثال نيما يوشيج خاصة. نيما هو يعني هو أشار إلى هذه الظاهرة في أكثر من قصيدة، في عدة قصائد له، قصيدة مثلا العمل الليلي، كذلك هناك قصائد كثيرة جدا لنيما يوشيج، وربما من أبرز هذه القصائد هي قصيدة العمل الليلي. نعم. التي يشير فيها الشاعر إلى ظاهرة الفقر، كذلك أسرة جنديا خانوادية يكسر باز باللغة الفارسية. نعم. في تلك القصيدة أيضا يشير إلى ظاهرة الفقر. شكرا،
أحسنتم كثيرا الدكتور إبراهيم أرمن، المشارك في اللغة العربية وآدابها بجامعة آزاد الإسلامية من كرج. شكرا.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
أعزائنا المستمعين، وعلى أثر الثورة الدستورية في بداية القرن العشرين جرت دماء جديدة في شرايين الشعر الفارسي المعاصر بعد الحركة المطالبة بالحرية وإزالة مظاهر الفقر والفروق الطبقية. فركز الشاعر أنظاره على عامة الشعب بعد أن كان يتزلف إلى السلطة بمدائحه، وأخذ يتحدث منذ ذلك الحين بلغة حية ومفعمة بالأحاسيس والعواطف الجياشة.
وتعزز بذلك الشعر الاجتماعي وأخذ يزداد قوة يوما بعد آخر بعد أن كان يعاني من الضعف والفتور في العهود السابقة. ونحن نلاحظ هذه المضامين الاجتماعية وفي مقدمتها الفقر في قصائد شعراء العهد الدستوري، اعتبارا من أديب الممالك الفراهاني وإيرج ميرزا وحتى عارف القزويني وميرزاد عشقي وملك الشعراء بهار. ونحن نلاحظ في جانب من شعر عهد الحركة الدستورية والتي يمثلها الشاعر أشرف الدين جيلاني أو نسيم شمال خير تمثيل، الاعتراض على استغلال الكادحين والتضامن مع البؤساء والمعدمين.
وقد كان نسيم الشمال شاعرا شعبيا يتميز بذهن خلاق ولغة بسيطة، ولم يكن يعير أي اهتمام لمال الدنيا ومنالها وجاهها، بل كان يبغي التقرب إلى جماهير الشعب، وبالفعل فقد حقق مبتغاه هذا. وقد يكون الشاعر نسيم الشمال أول شاعر عبر بوعي عن الطبقات المسحوقة في المجتمع، وإن كان أسلوب السخرية والتهكم هو الطاغي على لغته، كما نلاحظ ذلك في قوله:
ای فعل تو هم داخل آدم شدی امروز، بیچاره چرا میرزا قشمشم شدی امروز؟ در مجلس اعیان به خدا راه نداری، زیرا که زر و سیم به همراه نداری. در سینه بیکینه به جز آه نداری، چون پیر 90 ساله چرا خم شدی امروز؟ بیچاره چرا میرزا قشمشم شدی امروز؟ هرگز نکند فعل به ارباب مساوات، هرگز نشود صاحب املاک دموکرات. زیرا که تو در فقر مسلم شدی امروز، بیچاره چرا میرزا قشمشم شدی امروز؟
و اما ترجمه هذه الابيات: ايها العمال، أنتم أيضا أصبحتم من البشر اليوم؟ أيها الأشقياء المساكين، هل حسبتم أنكم أصبحتم مترفين ووجهاء اليوم؟ والله ليس لكم مكان في مجلس الأعيان، لأنكم لا تملكون الذهب والفضة، في صدوركم العديمة الأحقاد لا تحبسون سوى الآهات. لماذا انحنت ظهوركم وكأنكم شيوخ بلغوا 90؟ لا يمكن أبدا أن يتساوى العمال مع الأسياد. لا يمكن أن يصبح صاحب الأملاك ديمقراطيا، فمن المسلم به أنك غرقت اليوم في الفقر أيها الشقي المسكين. لماذا أصبحت مترفا اليوم؟
أيها المستمعين، لقاؤنا بكم سيتجدد إن شاء الله تعالى في جولتنا القادمة عبر برنامجكم مضامين اجتماعية في الأدب والشعر،
حيث سنكمل تطوافنا بين نماذج من الشعر الإيراني المعاصر والمضامين والأغراض الاجتماعية فيه، وعلى رأسها قضية الفقر والفقراء.
حتى ذلك الحين، في أمان الله.
في أمان الله.
ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. كبرياء الله كان المؤمن عبدا يعيش الحق في رحب الحقيقة موقنا. ما خاب من يأبى الهوان لنفسه متمردا، يحيى الحياة بعزة الإيمان مع رب الهدى. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Thank you.
تاريخ العلم في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أينما كنتم، وكل المرحب بكم في محطة أخرى تجمعنا بكم عبر برنامجكم تاريخ العلم في إيران، راجين أن نقدم لكم ما ينفعكم ويحظى بحسن متابعتكم. كنوا معنا ورافقونا.
أيها الأخوة والأخوات، أسهم الدين الإسلامي في تطور العلوم المختلفة من خلال إيلاء الأهمية للعلم وتعلمه، وقد أبدى المسلمون اهتماما خاصا بعلم الرياضيات من بين هذه العلوم، وقدموا إنجازات لا حصر لها في هذا المجال، وترجمت كتب الرياضيات التي ألفها المسلمون إلى اللغات الأوروبية، وأحدثت تطورا علميا في جميع أرجاء العالم.
وتعد جهود علماء إيران في تطوير علوم الرياضيات من بين خدماتهم التي لا يمكن أن تنساها البشرية. وسبب نجاح الإيرانيين في هذا الطريق أنهم قاموا بدراسات معمقة في هذا المجال منذ العصر الساساني، وحققوا تطورات لافتة. وفضلا عن ذلك، فإن علماء الرياضيات الإيرانيين كان في متناولهم مصادر مختلفة في هذا العلم في العصر الإسلامي، وكانت هذه المصادر قد وصلت إليهم في العصر الإسلامي عبر المترجمين من اللغات اليونانية والبهلوية والسريانية والهندية، مما أدى إلى أن تكون أعمالهم في الرياضيات أكثر كمالا وأفضل دواما من الأشخاص الذين كانوا منشغلين بذلك قبلهم في المجالات العلمية المختلفة.
نعم أعزائي الكرام، وقد توصل الكثير من علماء الرياضيات الإيرانيين في العصر الإسلامي إلى طرق لحل المشكلات الفلكية والرياضية، وحققوا بعض التطورات في الفروع المختلفة لهذين العلمين، وقدموا فيها مسائل وطرقا جديدة تماما لم تكن قد طرحت قبلهم. ومن بين الأشخاص الذين قدموا ابتكارات كبيرة في هذه العلوم وقاموا بخدمات مهمة وجديدة، أبو معشر البلخي ومحمد بن موسى الخوارزمي وأبو ريحان البيروني والخيام النيسابوري والخواجة نصير الدين الطوسي وغياث الدين جمشيد الكاشاني. وتبدأ الرياضيات في العصر الإسلامي بالخوارزمي، وقد يمكننا اعتباره أشهر علماء الرياضيات الإيرانيين، حيث ترك طيلة سنين نشاطه العلمي إنجازات خالدة وخاصة في علم الجبر. نعم أعزائي الكرام، كان الخوارزمي متأثرا في الرياضيات بتعليم مدرسة جندي شابور والرياضيات الهندية. ويقول المؤرخ والمستشرق الإيطالي المعروف الدوميلي حول الخوارزمي:
يعتبر الخوارزمي من العلماء الأكثر شهرة لا في الإسلام والشرق وحسب، وإنما في الغرب أيضا. لقد بدأ الخوارزمي عصرا جديدا في الرياضيات، وكتبه لا نظير لها. ورأى المؤرخ الفرنسي زوزمان أن الخوارزمي أكبر عالم رياضي وفلكي منقطع النظير، وقال: كان عمله الرئيس فيما يتعلق بمعادلات الدرجة الثانية، وكان يقوم بحل المسائل الجبرية من التقاطع المخروطي، وصنف معادلات الدرجة الثالثة، وأبدع لكل منها حلا هندسيا. وقد كتب الخوارزمي أقدم جداول حساب المثلثات، وأحل الجيب محل أوتار القوس.
نعم أعزائي الكرام، ترجم كتاب الجبر والمقابلة لأول مرة على يد روبرت تشستر البريطاني سنة 1145 للميلاد إلى اللاتينية، وانتقلت كلمة الجبر إلى أوروبا، وكان هذا الكتاب أساس الدراسات الرياضية لدى الأوروبيين حتى القرن 17 الميلادي. جدير ذكره أعزائي الكرام أن استنساخات هذا الكتاب تم نقلها إلى ألمانيا أيضا عام 1143 للميلاد، وكان الألمان يبحثون عن أصل كلمة اللوغاريتم حتى اكتشفوا عام 1845 للميلاد العلاقة الإسمية بين اللوغاريتم والخوارزمي.
تاريخ العلم في إيران. تاريخ العلم في إيران برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مر التاريخ وحتى عصرنا الراهن في رفض الحضارتين الإسلامية والعالمية بنشاطاتهم واكتشافاتهم في مختلف فروع العلم والمعرفة. تاريخ العلم في إيران.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نقدم لكم أعزائي الكرام ونتواصل مع حضراتكم في لقائنا هذا من برنامجكم تاريخ العلم في إيران. كونوا معنا.
نجدد التحية أيها الأفاضل وأهلا بكم مجددا. أعزائنا الكرام، كانت الترجمة اللاتينية لكتب الخوارزمي مصدر طائفة من التأثيرات المهمة للخوارزمي في عالم الرياضيات في الغرب، وقد كان استخدام الأعداد الهندية العربية متداولا في كتب الخوارزمي، وشجع تدريجيا الأوروبيين على تغيير مسار كتابة الأعداد من الرومية إلى الهندية العربية، وقد بقي هذا النسق في عالم الرياضيات حتى اليوم. وكان الخوارزمي مهتما بعلم الجغرافيا إلى حد كبير فضلا عن تأثيراته المهمة في عالم الرياضيات، وكان يتبع دراسات بطليموس وبحوثه في الجغرافيا، ودون خلال سنين نشاطه العلمي العديدة من الجداول عن الأطوال والعروض الجغرافية لمناطق العالم المهمة. وأعد الخوارزمي في دراساته الجغرافية أنواع التقويم، وقام بقياسات للزمن باستخدام الأسطرلاب والأدوات الأخرى.
مستمعين الأفاضل، ذكرت المصادر التاريخية أن تاريخ ولادة الخوارزمي كان في حدود سنة 780 للميلاد، ولا يتوفر الكثير من المعلومات عن سنوات عمره الأولى ودراسة هذا العالم الكبير نظرا إلى تاريخ ذلك العصر. ومن المحتمل جدا أن يكون الخوارزمي قد ولد في خوارزم خلال ذلك العهد، حيث تقع هذه المنطقة حاليا في أوزبكستان بنفس الاسم. وبالطبع فإن بعض المصادر ذكرت مكانا آخر لولادة محمد بن موسى الخوارزمي، وكان الإسلام يبسط نفوذه بشكل من الأشكال في جميع أرجاء منطقة فارس، وكانت بغداد قد تحولت إلى مركز العالم العلمي والتجاري، وكان العديد من التجار والعلماء يشدون الرحالة آنذاك إلى بغداد، وكان الخوارزمي من بين أهمهم.
كان يتولى الخوارزمي إدارة مكتبة دار الحكمة بأمر الخليفة العباسي المأمون، وقد تأسس بيت الحكمة المركز البحثي لبغداد في ذلك الوقت بأمر الخليفة العباسي المأمون، وتسمي النصوص الغربية تلك الفترة من التاريخ الإسلامي بالعصر الذهبي، لأن الإسلام قدم علماء كبارا للعالم، وكان الخوارزمي من بين أولئك العلماء، وكان يستغل الفرصة التي سنحت له في بيت الحكمة في مطالعة مؤلفات العلماء الكبار. توفي الخوارزمي في بغداد سنة 850 للميلاد.
أخواتنا أخواتنا، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين أجزاء التاريخ الإيراني وإسهامات العلماء الإيرانيين في رفض مسيرة العلم والمعرفة في العالم عبر برنامج تاريخ العلم في إيران، نشكر لكم حسن متابعتكم، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من أفضل سبل الوصول إلى قلب الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأذكار والأوراد والزيارات وما شابه ذلك، أن يحمل الإنسان هم غيبة إمام زمانه عليه السلام، فالذي يحمل هذا الهم سيسعى لرفع موجبات تكدر الإمام عليه السلام، ويبالغ في الإحسان، ويبالغ في الثقافة، ويبالغ في العبادة، ويبالغ في الجهاد إن وجد المجال، لكي يخفف الهم والغم عن قلب وليه أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان أبعثوها إليكم، ونحن نلتقيكم مرة أخرى عند محطة أخرى من برنامجكم المرصد اللغوي.
أملين أن نقدم لحضراتكم ما يحظى بحسن إصغائكم ومتابعتكم في حلقتنا. كونوا معنا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، من الأخطاء التي شاعت تكرار كلما، مثل كلما ازددت اجتهادا كلما زادت فرص تفوقك. والصواب كلما ازددت اجتهادا زادت فرص تفوقك، أي بحذف كلما الثانية. وفي القرآن الكريم نقرأ: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا.
أعزائنا الكرام، هنا لا داعي للتكرار، لأن كلما من أدوات الشرط، ومن المعلوم أن أداة الشرط لا تتكرر في الكلام.
من الأخطاء الأخرى الشائعة في الكتابة القول فعلت ذات الشيء، ورأيت نفس المشهد، ولعبت في نفس الوقت. والصواب؟
الصواب أن نقول فعلت الشيء ذاته، ورأيت المشهد نفسه، ولعبت في الوقت نفسه، لأن الفعل والرؤية واللعب وقعوا على الشيء والمشهد والوقت، لا على الذات والنفس.
نعم أحبتنا الأفاضل، من الأخطاء اللغوية الشائعة بخصوص استعمال الأحرف إدخال حرف الباء على دون، مثل خرجت إلى المعركة بدون سلاح. والصواب؟
الصواب خرجت إلى المعركة دون سلاح، أي تستعمل دون مفردة من غير حرف جر أو باء.
فالجملة تصبح جملة محكمة إذا قلت فيها حروف الجر التي لا دلالة لوجودها في التعابير والجمل.
أيها الأكارم، من الأخطاء المتداولة استخدام كلمة بعض معرفة بألف لام التعريف، مثل كان البعض منهم يتقاسمون الفريسة، لكن الصواب هو
نعم، الصواب كان بعضهم يتقاسمون الفريسة، فكلمة بعض لا تدخلها ألف لام التعريف لأنها في نية الإضافة.
الأمر ذاته مع كلمة غير، فلا تدخلها ألف لام التعريف، مثل إن المصطلحات الغير قانونية، فهذا هو خطأ. الصواب هو
إن المصطلحات غير القانونية. في الجملة الأخيرة ما نجد الأغلب الأعم يخطئ في تعريف كلمة غير بالألف واللام، وهذا غير صواب.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة، وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
حياكم الله أعزائنا الكرام، وأيضا من الأخطاء اللغوية المنتشرة استخدام كلمة خصم بمعنى الاقتطاع من القيمة وإنقاصها، فالصواب هنا هو
استخدام كلمة حسم، لأن الخصم من الخصومة والمخاصمة، أما الحسم فهو القطع.
وأيضا أعزائنا الأفاضل، من الأخطاء اللغوية الشائعة في جمع الكلمات جمع مشكلة، هذا خطأ لغوي بأن نقول انتهت المشاكل. الصواب أن نقول
نعم، الصواب أن نقول انتهت المشكلات، لأن مشكلة جمعها مشكلات وليس مشاكل التي تخالف القياس اللغوي، فالمسموع في اللغة العربية جمعها على مشكلات.
أعزائنا الكرام، من الأخطاء الجارية على الألسن والأقلام استخدام الفعل ساهم في غير معناه الأصلي، إذ يشيع على الألسن استخدامه بمعنى شارك، مثلا ساهم الطلاب في تنظيف المدرسة، وعليك المساهمة في فعل الخير.
هذا خطأ شائع، لأن الفعل ساهم معناه اقترع، وقد قال تعالى حكاية عن نبيه يونس عليه السلام في القرآن الكريم: فساهم فكان من المدحضين، أي أنه أخرج سهمه فوقع الاختيار عليه. والصواب أن نقول
أسهم الطلاب في تنظيف المدرسة، وعليك الإسهام في فعل الخير.
أحبتنا الأفاضل، ومن الأخطاء اللغوية الشائعة التي اختلف فيها اللغويون الموضع الصحيح لاستخدام كل من الفعلين توفر وتوافر، فيستخدم توافر بمعنى تجمع بدلا من توفر، فنقول خطأ على سبيل المثال: توافرت الأسباب أو الأسباب المتوافرة، وتوافر المال أو المال المتوافر بمعنى تجمع.
مستمعينا الكرام، سبب الخطأ أن توافر تعني تكاثر، وسيكون المعنى مناسبا إذا قصد الكاتب على سبيل المجاز كثرة الأسباب أو تكاثر المال، أما إن كان يقصد تجمعت فصيغة تفعل أو توفر هي الأنسب في هذا المقام، كقولنا: توفرت الأسباب عليه، أي تجمعت أو تحصلت أو بلغت الحد المطلوب. لذلك يمكن القول دائما: توفر على العلم الكافي، وتوفرت فيها الصفات المطلوبة. كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود، برأت فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود، فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق، وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق، وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود.